ومن فوائد الآية الكريمة التي بعدها الآية الثانية أن الله جل وعلا يغفر الذنوب جميعا لقوله غافر الذنب. والذنب هنا مفرد محلا بأل فيكون عاما، لأن المفرد المحلى بأل يكون عاما، مثل إن الإنسان لفي خسر، أي إن كل إنسان. ومن فوائد هذه الآية الكريمة الحث على فعل ما تكون به المغفرة، الحث على كل ما تكون به المغفرة. وجه ذلك أن الله لم يخبرنا بأنه غافر الذنب من أجل أن نطلع، من أجل أن نعلم أنه غافر فقط، لكن من أجل أن نتعرض لمغفرته. فما هي الأسباب التي تكون بها المغفرة؟ الأسباب كثيرة، منها الاستغفار اللهم اغفر لي، ومنها أعمال صالحة يكفر الله بها الخطايا، ومنها إحسان إلى الخلق، حتى إن الله عز وجل غفر لامرأة بغي بسقيها كلبا أطشا. فأسباب المغفرة كثيرة، وغفر لرجل وجد شجرة في الطريق تؤذي الناس فأزالها فغفر الله له. المهم أن نتعرض ليش؟ لأسباب المغفرة، لأن ذلك مقتضى قوله غافر الذنب. ومن فوائد الآية الكريمة أنه يقبل التوبة من عباده، ولكن لا يقبل الشيء حتى يكون جارياً على مقتضى الشريعة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد. فما هي التوبة الجارية على مقتضى الشريعة؟ التوبة الجارية على مقتضى الشريعة ما جمعت خمسة أمور، وهي ما يعرف بشروط التوبة. الأول الإخلاص لله عز وجل، بأن يكون الحامل للإنسان على التوبة هو إخلاصه لله عز وجل، حب التقرب إليه والفرار من عقوبته. فلا يحمله على التوبة مراعاة الخلق ولا حصول الجاه والرئاسة، وإنما يحمله إيش؟ الإخلاص لله. الثاني الندم، الندم على فعل المعصية، أن يشعر الإنسان بانفعال، ندم وحسرة على ما وقع منه. أنت معنا يا معنا؟ فلا بد من ندم، لأن الندم هو الذي يتبين به حقيقة رجوع الإنسان إلى الله، وأن هذه المعصية أثرت في نفسه، فندم على ما جرى منه. لا يقال إن الندم انفعال، والانفعال يأتي بغير الاختيار، كالغضب مثلا والحزن من الواقع. يقال هذا المراد بالندم هنا تحسر القلب، فهو انفعال يقع من الإنسان، ليس كالانفعال الذي يأتي سببه من الخارج، هذا ربما لا يستطيع الإنسان أن يغير ما وقع. الشرط الثالث أن التخلي عن المعصية، التخلي عن المعصية والانفصال عنها. فإن تاب وهو مصر فإن توبته أشبه ما تكون بالاستهزاء. كيف يقول الذي يأكل لحم الخنزير أستغفر الله تعالى وأسأل الله أن يجعل طعامي طيبا، إيش هذا؟ يصلح هذا ولا ما يصلح؟ وياكل ياكل نعم، ويمضغ اللحمة جيدا ويقول أستغفر الله من أكل لحم الخنزير وأسأل الله أن يجعل طعامي طيب، هذا أشبه ما يكون بالمستهزء. لو أن رجلا نهاك عن شيء ووجدك تعمل هذا الشيء وأن تقول الله أستغفر الله، ما لا أرجو منك أن تعذرني وما أشبه ذلك، وياكل وقالوا لا تأكل وياكل. هذا الذي يخاطبه سوف يقول إنك تستهزئ بي وتسخر بي. فلا توبة مع الإصرار، لا بد أن يتخلى عن الذنب. طيب إذا كان الذنب لله فالتخلي عنه سهل، لكن إذا كان الذنب لغير الله يعني أذنب في حق غير الله فكيف يتخلى منه؟ نقول إذا كان مالا فالتخلي عنه بإيصاله إلى صاحبه بأي وسيلة كان، فإن كان قد مات فإلى ورثته، فإن جهلهم فإلى بيت المال، أو إذا كان بيت المال غير منتظم أو يخشى عليه أن يضيع فليتصدق به هو لصاحبه. كم مرحلة الآن؟ 4، لصاحبه، لورثته، لبيت المال إن جهلهم يتصدق به. وأيهما أولى، بيت المال والصدقة؟ الغالب أن الصدقة أولى، لا سيما في زماننا هذا، حيث إن بيت المال قد لا يتصرف فيه ولي الأمر التصرف الذي يرضي. طيب إذا كان عدوانا على النفس ما هو مال، فالتوبة منه أن يمكن صاحب الحق من الاقتصاص منه. فمثلا إذا كان قد اعتدى على شخص بضرب فليذهب إليه ويقول أنا اعتديت عليك بضرب، اضربني كما ضربتك، كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام مع الرجل الذي ضربه النبي عليه الصلاة والسلام حينما رآه متقدما في الصف، فقال الرجل أقدني يا رسول الله، فكشف النبي صلى الله عليه وسلم عن بطنه ليقيده، فماذا فعل الرجل؟ قبله. فهذا النبي عليه الصلاة والسلام وهو أشرف الخلق وأحب الناس إلى 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 أتباعه مكن من الاقتياد الاقتصاص منه. طيب هذا أثني المال والبدن. إذا كان في العرض اعتديت على شخص بعرض يعني بأن اغتبته أو سببته، والفرق بين الغيبة والسب أن الغيبة مواجهة، أن السب مواجهة والغيبة مع الغيبة، فذكرك أخاك بما يكره إن كان غائبا فهي غيبة وإن كان حاضرا فهو سب. التوبة من هذا أن تستحله، أن تستحله. فهل لو قلت سبني كما سببتك يصح أو لا يصح؟ لا يصح، لأن هذا جناية على نفسك، ولكن استحله. هذا إذا كان سبا لأنه قد علم بذلك. إذا كان غيبة فهل تستحل تذهب إليه وتقول إني اغتبتك فاعذرني اسمح لي؟ الجواب قال بعض العلماء نعم، يجب أن تذهب إليه وتقول أنا اغتبتك فاعذرني حلني. وقال بعض أهل العلم لا يلزم استحلاله، بل يكفي أن تستغفر له كما جاء في الحديث وإن كان ضعيفا كفارة من اغتبته أن تستغفر له، استغفر له وأثني عليه بما هو أهله في الأماكن التي اغتبته فيها، تكون الحسنات يذهبن السيئات. وهذا القول أصح، لأن هذا فيه البراءة وعدم التشويش، إن ربما لو تذهب إليه تقول اغتبتك فحلني، مهما أتيت به من صيغة الغيبة قد لا يقتنع بها إذا قلت إني قلت فيك إنك بخيل، قد يقول إنك قلت بخيل وجبان، أليس كذلك؟ ربما يقول الشيطان هكذا ويأبى أن يحللك، فإذا كان لم يعلم فأحمد الله على ذلك واستغفر له وأثنى عليه بما هو أهله في الأماكن التي كنت تبتأ فيها، وبذلك تسلم من الإثم. هذا حكم، هذا أو هذه صفة التخلي من الذنب إذا كان في حق غير الله. طيب، هنا سؤال: بعض الناس يكون عليه حق مالي لشخص، حق مالي لشخص، إما سرقه أو جحده أو ما أشبه ذلك، ثم يتوب هذا الفاعل ويذهب إلى صاحب الحق ويقول خذ حق، فيأبى صاحب الحق، يأبى أن يأخذه، فماذا يصنع؟ وهذا يرد كثيرا، يكون صاحب الحق يعني قد حمل في نفسه على هذا الظالم الذي ظلمه ويأبى أن يقبل، فماذا يصنع؟ هل نقول إنه حينئذ سقط حقه وصحت توبة المعتدي؟ نعم، ويبقى إن طلب حقه مرة أخرى أعطي، وإن لم يطلب فإن المعتدي برئ. نقول ننزل هذه الآية، هذه الحال على القواعد الشرعية. القواعد الشرعية تقتضي أن هذا الذي عليه الحق قد برئ، لأن الله يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وهذا ما يسع. قدم الحق لصاحبه قال خذ، قال لا أقبل، أنت أتديه علي بالأول ولا أقبل منك. هذا الذي أبى أن يقبل هو الذي أخطأ وجنى، لأنه ينبغي الإنسان إذا اعتذر إليه أخوه أن يقبل عذره، لكن هذا هو الذي جنى الآن. فهذا الرجل نقول أنت الآن برئت ذمتك، خل الدراهم عندك، إن جاء يوم من الدهر أعطيها إياه، وإن مات، إن مات فهل يلزمه أن يعطيه الورثة؟ الجواب في هذا نظر، وذلك أن الرجل الذي اعتدي عليه لم يقبل هذا ولم يدخل في ملكه، فإذا كان لم يقبله ولم يدخل في ملكه فكيف ينتقل إلى الورثة؟ ومن شرط الإرث انتقال المال عن الموروث، وهذا الموروث لم يقبل هذا المال. وقد يقال إن الأصل أنه ملكه فيلزم الرد إلى ورثته، وهذا الأخير أحوط، لكن في وجوبه نظر، لأن الذي اعتدى وأراد أن يرد يقول أنا أعطيت الرجل وأبى أن يتملكه، فكيف ينتقل إلى الورثة؟ ولكن نقول الأحوط والأولى أن يرده إلى الورثة ليسلم منه. لكن لو فرض أنه لا ورثة له أو أن ورثته مجهولون، فإن هذا التائب قد أدى ما عليه. هذه ثلاث شروط. الشرط الرابع أن يعزم على أن لا يعود إلى الذنب، أن يعزم على أن لا يعود إلى الذنب، أو أن لا يعود إلى الذنب، الأول أو الثاني؟ ها؟ الأول، أن يعزم على أن لا يعود إلى الذنب، أو الشرط أن لا يعود إلى الذنب؟ الأول. ما الفرق بينهم؟ الفرق بينهما أننا إذا قلنا الشرط أن لا يعود ثم عاد بطلت التوبة الأولى، وإذا قلنا الشرط العزم أن لا يعود ثم وقد عزم أن لا يعود ثم عاد، فالتوبة الأولى تبقى صحيحة وعليه أن يتوب توبة ثانية للذنب الجديد. وعلى كل حال فالشرط هو العزم أن لا يعود في المستقبل، فإن عاد فعليه توبة أخرى، فتاب وعاد يتوب عاد يتوب فعاد يتوب. فإن قال قائل أليس قد ثبت في الصحيح أن الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر أن رجلا أذنب فتاب ثم أذنب فتاب ثم أذنب فتاب ثم قال الله عز وجل علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به قد غفرت لعبدي فليعمل ما شاء. فهل هذا يعني أن الإنسان إذا تكرر منه الذنب وهو يستغفر يغفر له؟ الجواب نعم، مهما أذنب ثم استغفر يغفر له. لكن لو قال قائل إن ظاهر الحديث فليعمل ما شاء يعني فليعصي الله، قلنا لا، لا يستقيم هذا، لأنه يخالف الأدلة الكثيرة الدالة على أنه لا بد لكل ذنب من توبة إلا طائفة واحدة من هذه الأمة هم الذين لا يحتاجون إلى توبة من الذنب، وهم أهل بدر، فإن الله اطلع إليهم وقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. الشرط الخامس أن تكون التوبة في الوقت الذي تقبل فيه التوبة، وهو أن يكون ذلك أو أن تكون التوبة قبل طلوع الشمس من مغربها وقبل حضور الأجل. الأول عام لكل أحد، لا توبة لأحد إذا طلعت الشمس من مغربها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة ولا تنقطع التوبة حتى تغرب الشمس من مغربها. وهذا يؤيده قوله تعالى أو يأتي بعض آيات ربك، يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خير. والمراد ببعض الآيات طلوع الشمس من مغربها. الثاني أن تكون قبل حضور الأجل، فإذا حضر الأجل لم تنفع التوبة، لقول الله تبارك وتعالى وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن وللذين نعم إني تبت الآن، هذا ليس لهم توبة. وتطبيق هذا عمليا أن فرعون لما أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين، فقيل له الآن تؤمن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين، فاليوم ننجيك ببدنك لا رحمة بك ولكن لتكون لمن خلفك آية، وأما روحك فلا نجاة لها، وإنما نجاه الله ببدنه لأنه قد أرعب بني إسرائيل ولا يكادون يصدقون بأنه هلك حتى يشاهدوه فيطمئن، فلهذا نجاه الله ببدنه ليشاهدوه. طيب هل يشترط أن لا يكون مصرا على ذنب آخر؟ يعني لنفرض أنه تاب من شرب الخمر لكنه باق على الزنا والعياذ بالله، فهل تصح توبته من شرب الخمر؟ نعم، في هذا خلاف، فمن العلماء من يقول لا تصح التوبة من ذنب مع الإصرار على ذنب آخر، ومنهم من قال بل تصح لأن كل ذنب له جرمه، ومنهم من قال إذا كان الذنب الذي أصر عليه من جنس الذي تاب منه فإن التوبة لا تصح، كرجل تاب من الزنا لكنه يطلق بصره في النظر المحرم فإن توبته من الزنا لا تصح. أو رجل تاب من النظر المحرم ولكنه لم يتب من المس المحرم، هذا أيضا لا تقبل توبته. ومن العلماء من قال تقبل مطلقا، إذا تاب من ذنب تاب الله عليه من هذا الذنب، لأن الله عز وجل حكم عدل ورحمته سبقت غضبه، وهذا الرجل عنده جنايات متعددة تاب من واحدة منها فليكن تائبا. وهذا القول أصح، ولكن لا يطلق على هذا التائب وصف التوبة المطلقة، لأن توبته هذه مقيدة، يعني لا يستحق وصف التائبين على الإطلاق، فلا يدخل في قوله تعالى إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، لأن هذا الرجل لا يصدق عليه أنه تائب على وجه إيش الإطلاق، لكنه تائب من ذنب واقع في ذنب آخر. وهذا القول هو الذي تجتمع فيه الأدلة على أن يقال استحقاق الوصف المطلق في من تاب من ذنب مع صلاة غيره لا 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 يكون، وأما وصفه بتوبة مقيدة فهذا صحيح، فهذا صحيح. بقى علينا في الآية نمشي ولا نأخذ أجل إلى بكرة إن شاء الله. نعم كيف؟ نعم ها؟ إيش؟ لا الزنا ما يدخل فيها، قل كالسرقة.